إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مسلم في صحيحه عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فحول وجهه إلى الجدار ثم بكى طويلا، فقال له ابنه: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: إني كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث. ثم ذكر الحالة الأولى، قال: لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. قال: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم ذكر الحالة الثانية، قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ثم قال عمرو رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سألني أحد أن أصفه ما وصفته، لأني لم أكن أملأ عيني منه. قال: فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ذكر الحالة الثالثة، قال: ثم ولينا أشياء لا أدري ما الله صانع بي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدرمات حر جزور ويقسم لحمها، فإني أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. أيها الإخوة، هذا حديث فيه فوائد مهمة وأحكام جمة، فمما فيه أنه يسن أن نحضر المحتضر وأن نبشره بفضل الله عز وجل وبرحمته، فإن الرجاء يكون في هذا الموقف، ونذكره بأعماله الصالحة كما قال ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه له: أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. ومما في الحديث من فوائد أيضا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن أفضل ما نعد، أي للموت وما بعده، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل ما نعد. ومن فوائده أيضا، وهذا أول ما يوجه إلى طلاب العلم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالعلم ومع ذلك لا ينتبهون إلى تغير أحوالهم، فتأملوا كيف ذكر عمرو بن العاص أحواله، وأنه جاءت عليه حال لو مات لرجى أن يكون من أهل الجنة، ثم ذكر بعد ذلك أن الأحوال تغيرت عليه. فاحذروا أيها الإخوة أن تتغير عليكم الأحوال، وكونوا دوما محاسبين لأنفسكم وسائلين لها: هل ما قدمتم من أعمال صالحة؟ هل هي صالحة للنجاة يوم القيامة أم لا؟ ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الحج يهدم ما كان قبله، وهذا الذي من أجله ذكرنا هذا الحديث، فإننا في أيام الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة هي أيام الحج، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: هذه أيام الحج نعم من الله تبارك وتعالى تترى علينا ونحن في غفلة عن شكرها. منذ قليل كنا في شهر الصيام، نعمة من الله تبارك وتعالى، والآن تأتينا أيام الحج، فنذكر في هذه الخطبة شيئا من فضل الحج، عسى أن تتحرك القلوب إلى بيت الله الحرام. فمن ذلك أن الحج يهدم ما كان قبله، وتأمل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، فهدم الحج لما كان قبله من الذنوب والخطايا كهدم الإسلام لما كان قبله من الكفر والمعاصي. الحج يهدم ما كان قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في حديث ابن عمر، وهو حديث طويل، ذكر فيه ما للحاج إذا أدى المناسك، فمما ذكر في الطواف أنه إذا طاف طواف الإفاضة الطواف بالبيت فيطوف ولا ذنب له، ويأتي ملك فيضع يده بين كتفيه ويقول له اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، فالحج يهدم ما كان قبله. قال صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ينفي الفقر. فيا عجبا لهؤلاء الناس الذين لما علموا أن الحج في هذا العام ارتفع سعره تركوا الحج، تركوا الحج من أجل غلاء الأسعار. فيا عجبا لهؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن فضل الحج أنه من أفضل الأعمال كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون النفقة حلالا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. ومن فضل الحج عباد الله أنه موطن نتعلم فيه توحيد الله تبارك وتعالى، ونتعلم فيه الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نعرف العلة في ذلك، فهو موطن لتعلم التوحيد والسنة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم، قال سعيد رحمة الله عليه منافع في الآخرة، وقال مجاهد منافع في الدنيا والآخرة، ليشهدوا منافع لهم. وما نذكره من فضل الحج إنما هو من هذه المنافع. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضل الحج عباد الله أن الحاج على ميراث الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70 نبيا أهلوا من فج الروحاء، وقال صلى الله عليه وسلم عن مسجد الخير صلى فيه 70 نبيا، أي حجوا وصلوا في هذا المسجد. فالحاج على ميراث الأنبياء، على ميراث إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الحج عباد الله أن الحجاج وفد الله تبارك وتعالى، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن فضل الحج عباد الله أنه جهاد الكبير والضعيف والمرأة، فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت نرى الجهاد أفضل العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ومن فضل الحج عباد الله، ومن فضل الحج عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في عامنا هذا وفي أعوامنا القادمة إلى أن نحج بيته مرات عديدة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن فضل الحج عباد الله أن الحاج في طاعة الله ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فالحاج مطيع لله عز وجل ورسوله. ثم نذكر عباد الله أن الناس تجاه هذه الفريضة على أقسام، فمنهم من وفقه الله تبارك وتعالى وأدى الفريضة قبل ذلك وبرئت الذمة من هذه الفريضة، فنقول لهؤلاء الذين حجوا قبل ذلك: يستحب أن تكرروا الحج كل 5 سنين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة فامضي عليه 5 أعوام لا يأتي إلي لمحروم. بل يستحب له أن يكرر الحج ولو كل عام، فإن الله تبارك وتعالى في يوم عرفات يباهي ملائكته بالحديد، وكلما كثر العدد كلما كان هذا أحب إلى الله تبارك وتعالى. فلو أراد إنسان أن يحج كل عام فليحج، بل أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الحج أفضل من إعطاء الفقراء والمساكين، وفتواه رحمة الله عليه ما لم تكن حاجة. وأما إذا كانت هناك حاجة واجبة على المسلمين، كأن يكون هناك شعب منكوب فلا بد من تفريد كربته وتقديمها على هذا الحج المندوب. وأما إذا لم يكن هذا، فالأمر كما قال رحمة الله عليه أن الحج أفضل من إعطاء الفقراء والمساكين. وأما من لم يحج وهو مستطيع، فهذا يلزمه أن يحج ولا بد، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فهذا الذي وجبت عليه هذه الفريضة وهو مستطيع، فيجب عليه فورا أن يذهب إلى بيت الله الحرام من أجل أن يحج البيت. وأما من لا يستطيع الحج، لا يستطيع الحج، فما حكمه؟ حكمه كما قال الله تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا يجوز أن يعطى مالا من أجل أن يحج به، إما عن نفسه وإما عن غيره. هذا الذي لا يستطيع الحج يجوز أن يعطى مالا من أجل أن يحج به، إما أن يحج به عن نفسه أو أن يحج به عن غيره. بل يجوز أن يعطى من أموال الزكاة، لما روى الحاكم عن أم معقل رضي الله عنها أن زوجها كان له جمل جعله في سبيل الله، فأرادت أن تعتمر، فأرادت منه هذا الجمل من أجل أن تحج عليه، فأبى عليها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك، فدعاه وقال: إن الحج والعمرة من سبيل الله، إن الحج والعمرة من سبيل الله. فهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله. فالذي لا يستطيع الحج يجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة من أجل أن يحج؟ ومن جهزه لحجه فكأنه حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. فعلى وزان هذا نقول: ومن جهز حاجا فقد حج. هذا الذي يأخذ المال من أجل أن يحج عن نفسه، وأما من يأخذ المال من أجل أن يحج عن غيره فهؤلاء ثلاثة أقسام حسب نية كل واحد منهم. وبهذا نعرف قدر النية في الإسلام. الذي يأخذ المال من أجل أن يحج عن غيره فهؤلاء ثلاثة أقسام: منهم من يقصد أن يحسن إلى من أعطاه المال، كأن يحج عن أبيه أو عن أخيه أو عن إنسان له نعمة عليه لم يكافئه بها، فهذا له أجر على الإحسان، والحج كله للمستنير، هذا له أجره على الإحسان، لأنه ما قصد إلا الإحسان، ولولا الإحسان ربما ما حج، فأجره إنما هو على إحسانه. ومنهم من يقصد أن يحج من أجل حب الحج، وحبا في المشاعر، وحبا في المناسك، وأنه يحب أن يذهب إلى هذه الأماكن الطاهرة، فهذا له أجره بما قام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي تنفق من مال زوجها لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب. فهي مشاركة له في هذه الطاعة، فإن هذا التصدق، هذه المرأة تحب الصدقة وزوجها هو السبب فيها، فالأجر بينهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخادم الأمين الذي يؤدي ما أمر به كاملا موفر أحد المتصدقين. فالذي يفعل العبادة حبا في العبادة هو مشارك فيها، بخلاف الأول الذي أجره إنما هو على الإحسان وإن كان لا ينوي أن يؤدي هذه العبادة. وأما الثالث فهو الذي يؤجر نفسه من أجل الحج، والذي يطلب جعالة لأجل الحج ولولا المال ما ذهب، فهذا ليس له أجر لأنه أراد الدنيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهؤلاء الذين يأخذون المبالغ الباهظة يطلب 15,000 من أجل الحج، فهذا ليس له أجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه إنما أراد المال. هذا كله في الحج عن الميت أو عن الذي لا يثبت على الراحلة. وأما المستطيع الذي يوكل إنسانا ليحج عنه فهذه بدعة، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إنابة المستطيع بدعة لم تكن على عهد السلف رضوان الله عز وجل عليهم. فإذا كان الإنسان مستطيعا ومع ذلك يوكل إنسانا آخر ليحج عنه فهذه بدعة لم تكن على عهد السلف. ثم نختم هذه الخطبة أيها الإخوة ببعض التنبيهات: أيهما أولى، يتزوج أم يحج؟ فنقول: إذا كان بحاجة إلى الزواج فيقدم الزواج على الحج. والمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأما مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنها إذا كانت من القواعد التي لا ترجو النكاح ووجدت طائفة آمنة تحج معها، ففي مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز لها، وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عاما ولا بد من تقديمه. ومن هذه التنبيهات أيضا أن الذي عليه دين إذا أعطي مالا ليحج فله أن يحج وإن كان عليه دين، بشرط أن لا يكون ذلك على حساب حق الدين، بل لا بد أن يكتب دينه حتى يكون مضموما لمن له الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.